بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 29 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد عرفنا في الدرس السابق كيف أن فرعون رغم ضعفه وجبروته وإمكانياته التي سخرها من أجل القضاء على أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج منهم من يقضي على طغيانه وعلى جبروته، رغم ما فعل من الأفاعيل، إلا أن الله قال غلا أمل. وهذه قاعدة، هذه سنة إلهية، سواء في قصة يوسف، في قصة موسى، في قصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دائما في الصراع بين الحق والباطل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل أراد أن ينشأ موسى في بيت فرعون، وأن يشرف فرعون بنفسه على تربيته، وأن ينشأ أيضا في حضن أمه ولا يحرم من أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، لأن الله في روعها كما قال إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين، فرده إليه، بل وأخذت أجرة على إرضاعها. تصوروا، يعني هذا تمنى فقط أن يعود إليه، وأنه لا يذبح وأنه لا يمسه بسوء، لا، ليس هذا فقط، سيربى في حضنك وستأخذين أجرة على إرضائه، وستنعمين من أجل ذلك من خيرات ومن بيت العرب، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نشأ موسى على أنه شخصية كبيرة جدا، حتى أنه ربما ينظر إلى ولي العهد. نشأ في بيت فرعون نشأة أولاد الملوك، لكن الله علمنا أن الأمور الفطرية، الأمور الاعتقادية، هذه رسخت في قلب وفي روح موسى من قبل الله عز وجل. يعني مثل الأمور الدنيوية، العلوم الدنيوية، هذه اقتبسها وتعلمها كما يتعلم أولاد الملوك. لكن موضوع الفطرة السليمة والاعتقاد بوجود إله خالق مدبر مهيمن على هذا الكون، هذه الأمور فرغت في قلبه إفراغ، أو أفرغت على قلبه إفراغ، كما قال رسول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي نضج، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولاحظ كلمة حكما وعلما هنا بمعنى علما وتطبيقا. لأن إيه معنى الحكم؟ الحكم يعني الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، او انك تستخدم المعلومات التي تملكها استخداما دقيقا استخداما في محله العلم وتطبيق العلم، لان ما اكثر ونسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يعيذنا من علم لا ينفع، اللهم امين، ما اكثر الذين يتعلمون العلم ولا يجيدون العمل به ولا يجيدون تطبيقه. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وصف الله موسى بالإيه؟ بالإحسان، الإتقان، المراقبة لله عز وجل، الإخلاص، الصدق، وكل ذلك يندرج تحت كلمة الإيه؟ أو تتضمنه كلمة الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. وهنا بدأ فصل جديد في حياة سيدنا موسى عليه السلام. خلق كريم تخلق به موسى، ألا وهو خلق إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والنجدة والمروءة لكل محتاج. هذا خلق كريم ينبغي أن يتخلق به كل إنسان، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، النجدة والمروءة للمحتاجين. موسى في يوم من الايام دخل المدينه في وقت خلو الشارع الشوارع من المارين، سواء كان وقت ظهيره وقت القيلوله او كان وقت الليل بعد العشاء، الله اعلم، وقت كما قال ربنا على حين غفله من اهله، ودخل المدينه على حين غفله من اهله، وجد منظرا سرعا تلاه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، اثنين بيتخانقوا بيتعاركان، هذا من شيعته، يعني من بني اسرائيل. معنى كده انه طول المده اللي فاتت يعني تربيته في بيت فرعون لم تقطعه من ايه؟ من اصله، لم تنسه اصله، انما اتت في بيت امه او في حضن امه، فامه ارضعته ايضا في التوحيد والصلة ببني إسرائيل الموحدين. لأن خلي بالك إن أبو جده مباشرة مين؟ يعقوب، قالوا اسم موسى ابن عمران، موسى ابن عمران ابن قاهر ابن لاوي ابن يعقوب، فمين عمران؟ يبقى جده اسمه قاهر، أبو جده اسمه مين؟ لاوي، لاوي ابن مين؟ ابن يعقوب، اللي هو أخو مين؟ لاوي أخو يوسف، لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فبينه وبين يعقوب، بينه وبين النبي إسرائيل، النبي إسرائيل بينه وبين إسرائيل يدك أبوه وجده وأبو جده فقط اللي بينه وبين مين؟ يعقوب. فيعرف أصله تماما، ويعرف إن بني إسرائيل مظلومون، مضطهدون، مضغوط عليهم، مسخرون، مستعبدون، مستذلون الى اخر. ووجد الاخر من عدوه، يعني من المصريين، من القبط، من القبط. خلي بالكم كلمه القبط او الاقباط ليست ديانه، الاقباط ليسوا اهل ديانه انما لغه، واخد بالك؟ فيطلق على المصريين سواء كانوا على اي مله يطلق عليهم ايه؟ اقباط، خصوصا قبل الاسلام بالذات، خصوصا الفترة قبل الإسلام يطلق على المسلمين إيه؟ أقباط. على أي مله؟ لم تتصور إن معنى قبطي يعني نصراني، لا، قبطي كلمة قبطي مرادفة لكلمة إيه؟ مصري، كلمة قبطي مرادفة أو تساوي كلمة مصري، يعني يتكلم اللغة القبطية. واللغة القبطية كما عرفنا قبل ذلك متطورة عن اللغة الهيروغليفية القديمة، ثم اللغة الديموطيقية، ثم اللغة القبطية اللي هي ما زالت الآن إلى الآن هي اللغة الرسمية في الكنيسة المصرية. وذلك الآن غلب على النصارى اسم إيه؟ قبط، إلى اللغة التي يتكلمون بها فين؟ في الكنيسة، اللغة القبطية. فالمهم فوجد هذا القبطي، قلنا بنقول ذلك رغم ان هذا الوقت كان قبل عيسى باكثر من 1000 سنه، ومع ذلك أطلق عليهم الآية الأكبر. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه يعني طلب إيه؟ طلب المدد، طلب المدد منه. أدركني يا موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اللي هو المصري أو التركي هذا. فتدخل موسى. موسى ما يريد إنه يعني هو يريد أن ينجد ينجد الإسرائيلي، لكن ما يريد أن يقتل، ما يريد أن يتنادى أبدا، هو يعرف الحدود، أجل أن يريد سر قوته. هو كذب موسى، الإنسان اللي تخلص اثنين يدفع هذا ويدفع هذا عشان يبعد الطرفين عن بعض ويفصل إيه؟ يفصل بينهم ويدخل بينهم. فموسى بمجرد أن ضرب المصري بمجمع يده بقبضته كان أجله موافقا لهذه الضربة، انتهى. فقده موسى فقضى عليه، بمجرد أن ضربه لجمة انتهى أجله فقضى عليه. موسى فوجئ مفاجأة رهيبة جدا وندم ندم شديد جدا، لأن هذا قتل نفس، هو صحيح من عدوه لكن لماذا يقتله؟ يعني هذا امر لا يستحق ان ايه، لا يستحق جريمه القتل، او لا يستحق، لا يستحق انه يقابله بالقتل. نحكي في سلطه ان الامر يصل للقتل مش معقول. فموسى على الفور اثار وادرك سر قوته وما كان يقتل، قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. اسند العمل الى مين؟ الشيطان. أن الشيطان هو سبب أيضا أصلا في إيقاظ المعركة أو في نشوب المعركة في الأرض. فطبعا تفرق موسى وتفرق الإسرائيلي وتركوا المصري، ووجد الناس جثته بعد ذلك. وهنا يرجع موسى إلى ربه ويناشده، كما قلت لكم انه عنده ميراث اللي هو من ايام جده الكبير من اسرائيل اللي هو يعقوب. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، رغم انه لم يتعمد، رغم انه قتل، يعني لا يعتبر اسم قتل خطأ. عمدي كيف عمد؟ هو تعمد، هو ترصد له، هذا قتل خطأ. هو اراد ان يضربه وكذا حتى يبعده عن الاسرائيلي فاغتاب فأجل. وأنا كما قالوا إن موسى كان عنده قوة 10 رجال، كان عنده قوة 10 رجال وما كان يدرك سر هذه القوة. وفي ناس كثير، يعني في واحد ممكن يبقى قوي إنه بهذه القوة إلا لما يعني يمر بتجربة. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فألهم أو أحس أو شعر أن الله غفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا مجرما. خلي بالك من هذا الخلق. يبقى أول خلق تعلمناه من موسى إيه؟ خلق نصرة المظلوم، غفر الملهوف، اللجة والمروءة المحتاج. الخلق الثاني إيه؟ خلق الاستغفار والتوبة والرجوع سريعا والندم اذا بدر شيء. الخلق الثالث ان الانسان يدرك نعمه الله عليه، وانه لا يساعد بهذه النعمه، لا يساعد بها المجرمين. رب بما انعمت علي، اي بهذه نعمه القوه ونعمه الغفران، نعمه الاستقامه، هذه النعمه نعمه الهدايه، فلن اكون ظهيرا، لن اكون معينا للمجرمين. يعني انا بعد ذلك سأتثبت وسأتحقق من فعلي في نصرة المظلوم، ولن أستخدم هذه القوة. يعني ممكن واحد مثلا من مجرد أن لمس عنده نوع من القوة الجسمانية، نوع من الفتونة، نوع من الحرفنة، يسخرها في النصر والاحتيال والبطش بالناس وضرب الناس وإيذاء الناس حتى يتسلط وحتى يكون له مكانة وحتى كذا وكذا إلى آخره. لكن موسى لم يفعل هذا. قال رب بما أنعمت علي بهذه القوة وهذا الجسم فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن جاء له اختبار آخر. في الصباح موسى خرج وهو يتحسس، شوف اخبار الجثة اللي وجدها المصريين، يعني اتهموا مين فيها او كيف، هل اتهموا خبراء ام لا. فاصبح في المدينة خائفا يترقب في المدينة الصبح وخايف وبينتظر وبيتلفت حواليه ويشوف، يعني هل الناس يتهمون فعلا، هل الناس يتصورون ان ممكن اي مثلا يعني اشارة او تنميح يقول ان موسى سبب في الجريمة او كذا. فاذا الذي استنصره للامس يستصرخه، اللي طلب مصرده امس الان بيطلب الغوث والمدد لموسى. فاذا الذي استنصره بالامس هو مين؟ اللي استنصره بالامس الاسرائيلي، يستصرخه يعني يطلب ايه عونه، او اي يطلب ويطلب ارزقني يا موسى. ماذا قال موسى؟ قال له موسى انك لغوي مبين، انت غوي يعني انت تتسبب في الضلال وتتسبب في اضلال غيرك، وانت غوي مبين يعني انت تغوي الاخرين بارتكاب الرائم وارتكاب المحظورات، انك لغوي مبين. ومع ذلك سيدنا موسى وجد، وهذا الشيخ اقتضي، لأن قبل ذلك قال رب بما أنعمت عليه فلن أكون ظهورا للمجرمين. فموسى وجد أن هذا المصري يريد أيضا أن يقتل وأن يبطش بمين؟ بالإسرائيل، لأننا عارفين أن الإسرائيليين عايزين في جو إيه؟ جو اضطهاد وجو استعباء وجو إذلال واستغلال. فكان لابد أن موسى يحاول أن يساعد المصري، ولكن يحذر من ان يحل بالمصري ما حل باخيه ايه بالامس. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، سيدنا موسى اراد ان يخلص الاخر حتى ينقذ الاسرائيلي من يده، يبدو من خلال السياق فهم منها المصري ان موسى هو الذي قتل المصري بالامس. هذا يبدو من سياق الكلام، لان طبعا في كلام كثير محذوف، يعني مثلا ممكن اسرائيل يقول له الحقني يا موسى، فبقول له انت عاوز تخلينا يعني حقك كذا، انا قتلت مثل ما قتلت النصر زميله بالامس او كذا. فمن خلال الكلام فهم المصري ان موسى هو الذي قتل زميله بالايه بالامس. فماذا قال المصري؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما تريد إلا أن تكون جبارا في القوس في الباطل، ولا تريد أن تكون من المصلحين، ما تريد. ويبدو الكلمة الأخيرة بلغة المصري عندنا فيها سحب ناعم، سحب ناعم يعني بعد المثال الأول ماسك في إسرائيل ويريد أن يقتله. فموسى أراد أن يخفف عن الإسرائيلي، فمجرد أن عرف أن هذا موسى قوي وأن هو اللي قتل مصر بالأمس، فبعد ما كان يعني صوته أعلى على الإسرائيلي أصبح يكلم موسى بهذه الصيغة، واخد بالك؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني مثلا أولى بك أنك تصلح بيني وبين الإسرائيلي بدل ما تريد أن تقتلني وبدل ما قتلت الرجل بالأمس. هذا هو السياق الواضح من الآن، وحاول اقتراحها في المصحف، لأن في بعض العلماء استشكلوا هذا الأمر وقالوا من الذي علم المصري أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس؟ الآية بتقول على حين غفلت من أهلها، والآية بتقول ما كانش في حد حاضر غير الإيه؟ الإسرائيلي فقط، يعني ما حدش عارف الجريمة غير الاثنين بس، موسى والإسرائيلي. فمن الذي أعلم المصري أن موسى قتل المصري بالأمس؟ واخد بالك؟ فلذلك قالوا أن الذي قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الإسرائيلي هو الذي قال هذه الكلمة. كيف يا جماعة؟ العلماء بيقولوا كده، بيقولوا الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مصلحين، هذه الجملة قالها مين؟ الإسرائيلي. على رأي مين؟ العلماء اللي بيقولوا أن أحدا لم يعلم
بمقتل مصري بالكاد الأمس. طب متى قالها؟ قالوا قالها لما جاء سيدنا موسى لكي يبطش بالمصري، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به هو ويريد أن يضربه هو، لأن أبلها بيقول له إنك لغوي إيه؟ مبين. فلما بيشنوه بيقول له إنك لغوي مبين، ثم جاء ليبطش بالمصري وخلص الاثنين من بعض، ففهم الإسرائيلي أن موسى يريد أن يقتله، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مستعين. مين اللي كتب الجريمة؟ الإسرائيلي، واخد بالك؟ لأنه كان يتوهم أن موسى يريد أن يقتله. هذا كلام بعض العلماء، لكن السياق لو أنت مشيت مع الآية حكاية أن الضمير يعود إلى أقرب إيه؟ ضمير يعود إلى أقرب مذكور. فلما أن أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما، ومن العدو لهما؟ اللي هو الإيه؟ المصري، واخد بالك؟ قال يا موسى، مين بقى قال يا موسى؟ لازم يكون المصري. طب مين اللي عرف المصري؟ والله أخي ممكن يكون من خلال الكلام، من خلال الأخذ والعطاء بينهم، فهم المصري أن موسى هو الذي قتل بالأمس، فقال له هذه الكلمة، مش مشكلة، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. إذا انفصلت المشكلة، خرجنا منها إيه بقى؟ أن المصري تأكد أن موسى هو قاتل المصري بالأهل. معنى ذلك أن المصريين لابد وأن يدبروا لموسى نتيجة، ولابد أن يتخلصوا منه، لأنه معنى ذلك أنه رغم تربية الضباط فرعون ورغم أن المصريين لهم فضل عليه وكذا وكذا، إلا أنه يناصر إيه؟ إخوانه أو يناصر شيعته. ومن هنا جاء رجل كان يعرف سلوك موسى ويعرف يعني طبع موسى، جاء إليه لكي يعرفه بالغصبة والمؤامرة المدبرة، ووصفه الله عز وجل بأنه غدل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هنا فالأسلوب هذا مختلف عن أسلوب سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ودي من بلاغة القرآن ومن دقة القرآن، اللي هنا يركز على رجولة هذا الرجل، انه رغم بطن فرعون وطغيانه وجبروته وامكانياته الامنية وقوة الشرطة وكذا وكذا، الا انه لم يتخلى عن نصرة مين؟ عن نصرة موسى في الاوقات الشديدة، في الاوقات العصيبة. وجاء يسعى، اي جاء يسرع، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، قال يا موسى ان الملأ، والملأ يعني علية القوم، لان موسى طبعا نشأ في بيت فرعون، فاللي يعتبر به مين؟ الحشي ايضا اللي حواليه، لانه يعني يشعرون انه اخذ في صف اخوانه الايه؟ الاسرائيليين. يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها، ولاحظ السرعة هنا، فالفورية والتعقيب والسرعة، فخرج منها أي خرج من المدينة خائفا يترقب، أي يحضر ويتلفت حوله، ورغم أخذه للأسباب طبعا، إلا أنه ما نسي أن يدعو الله عز وجل. قال رب نجني من القوم الظالمين. طب هم الظالمين في الموضوع ده ولا الظالمين؟ أو حد يدور بذهنه أن موسى أخطأ أو كذا؟ لا، قلت لك أن موسى لما قتل المصري أولا ما كان يقصد إيه؟ قتله، وقال هذا العمل شيطان، قال رب إني ظلمت نفسي وتعهد ألا يساعد مجرما. والمرة الأخرى لما حاول أن يغيث الإسرائيلي أيضا ما كان يقصد قتل المصري، ولكن الأمر يعني انفصل في المدينة وأخذوا يتربصون به ويريدون أن يتخلصوا منه. فمن هنا سيدنا موسى عليه السلام خرج من المدينة أو خرج من مصر وهو يستعين بالله عز وجل ويستنصره، رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى والمسافة طويلة جدا، خرج جهة الشرق، اتجه جهة الشرق، واضح من السياق وسياق الكلام ومن التاريخ انه عبر المناطق المستنقعات اللي هي الان بيحل محلها قناة السويس، واتجه الى شبه جزيرة سيناء، واتجه ناحية الجنوب، وصار في محاذاة خليج السويس وظل يمشي حتى وصل إلى أرض إيه؟ إلى أرض مصر. وهو منذ البداية كما قال ربنا وإما توجه تلقاء مدن، تلقاء مدن عن جهة إيه؟ ولماذا يتجه إلى هذه الناحية؟ لأنه عارف أنه الإسرائيل جاي منين أصلا؟ من هذه المنطقة. يعني الإسرائيليين أصلا لما جم في أيام يوسف جاءوا من هذه المنطقة، منطقة فلسطين، منطقة فلسطين مجاورة لمنطقة مدين، فتوجه إلى هذه المنطقة، توجه تلقاء مدين، وأيضا استعان بالله في الهداية إلى الطريق، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني طلب من الله أن يرشده إلى الطريق الوسط والطريق المعتدل الموصل إلى الرشاد في الدنيا والآخر. تصور وصل إلى ماء مدين بعد كام مثلا؟ ممكن يكون شهر، ممكن يكون أكثر من شهر، طبعا يعني الماء قليل والجو جو صحراوي والطريق طويل. يعني سيدنا عبد الله بن عباس في جمال القرآن بيقول إنه لما وصل إلى ماء مدين كان جلد قدميه قد سقط، يعني رجليه انبرت تماما من كثرة المسح، وكان جلد بطنه قد لزق في ظهره، يعني انه يعني مبالغة او كناية عن شدة الجوع، وكان شقاه قد تقرح من اكل ورق الشجر، شقيه وفمه اتقرحوا من كثرة اكل ورق الشجر، يعني تعب تعبا شديدا. ومع ذلك ومع هذا التعب يا إخوة أيضا مرة أخرى يغيث الملهوف ويقدم بمروءته ونجدته المساعدة للآخرين من الضعفاء، وهذه المرة للنساء. ولما ورد ماء مدين، الماء معنى الماء البئر خارج المدينة، وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون، يسقون أغنامهم وأبقارهم إبلهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. اللفت نظره في الموضوع إن وجد بنتين معهما الأغنام وبيدفع الأغنام بعيدا عن الإيه؟ عن الرجال أو عن أغنام الآخرين، فهذا أمر ملفت. يعني ما وجد إن البنتين بيزاحم الرجال أبدا، فقال ما ربكما؟ ما شأنكما؟ يعني لماذا انتم ما تزدحموا؟ لماذا ما يعني ماذا تريدان؟ يسأله ما ربكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فما نستطيع نحن زحم الرجال حتى ينصرف، معنى الاصدار يعني ايه؟ الانصراف، حتى يصدر يعني حتى ينصرف، كل الرعاء ينصرفوا وال المكان يعني يكون خالي، هنا نتقدم بالإجلس. وكأنهما يعني فهم من كلامي يعني سؤالا، وما الذي أحوجكما؟ ليه انتم خرجتم من بيتكم وجابين أغنام وكذا؟ فاعتذر له قال وأبونا شيخ كبير. ودي علمني العلماء قضي إخوة من هذا الموقف خذوا عظات كبيرة جدا جدا. قالوا اولا المرأة المسلمة ما تخرج من بيتها الا ايه؟ لضرورة، لان اصل المرأة كده، اصل امر المرأة مبني على الصون وعلى التستر وعلى الكرامة وعلى العفة وعلى الحياة، الاصل كده. وقرن فين؟ في بيوتكم، ده الاصل. طب المرأة تخرج عند الحاجة ولا ما تخرج؟ تخرج، تخرج يعني ما فيش مانع تخرج للعمل، بس اي عمل؟ هل اي عمل المرأة تشتغل سكرتيرة؟ طب يا مسلمين، المرأة تشتغل سكرتيرة؟ المرأة تشتغل في مكان تقتل فيه مع الرجال من غير ضابط ومن غير اي قوانين ومن غير اي احكام شرعية؟ طبعا لا، يعني كل هذه الامور لابد ان تكون لها حدود وقيود وضوابط معينة. طيب اذا المرأة تعرضت ليه في الدنيا؟ تعرضت لان ابوها كبير او لفقد زوجها او لفقد عائلها او شيء من هذا، ما دور المجتمع المسلم؟ ما دور الرجل المسلم؟ دور الرجل المسلم هنا المجدة والمروءة والمساعدة، والمساعدة بصدق وإخلاص وبدون طلب أو بدون أن يطلب إيه شيئا. يعني شوف سيدنا موسى ما خطبكما، كل جري ما خطبكما، قال لا نفسي حتى يصاب عفو أبونا سيدنا بي فسقى لهما. هو زحم الرجال وأخذ الأغنام وانتهى من المهمة تقي الأغنام فتقى لهما، وما جعل بقى يعني حبل أو طريق أو خيط لمعاكستهما أو للكلام معهما أو للتسلية معهما، أو على الأقل مثلا يقول لهم طب ما عندكوش غدا ولا عندكوا كذا ولا كذا، ما طلب إلا منين؟ إلا من الله. بعد السقيا مباشرة آوى إلى ظل شجرة كما قال ربنا ثم تولى إلى الظل فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وينبغي أن نتأمل في هذا الدعاء بالذات، رب إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير؟ كان غذاء ولا كفاء ولا دواء ولا راحة أي شيء؟ رب إني أنا فقير لأي خير تنزله إلي. تقدير رب إني فقير لما أنزلت إلي من خير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا ما ينبغي أن أترك هذه الدعوة قبل أن ألفت النظر، خلال الدقائق الماضية يا إخوة ذكرنا كم دعاء سيدنا موسى، وموسى نبي والنبي قدوتنا، أي نبي من الأنبياء قدوتنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شوف كم دعاء سيدنا موسى لما ضرب الرجل المصري بدون قصد، قال ايه؟ رب اني ظلمت نفسي فاغفر. طيب لما عنده يعني ظن ان ربنا غفر، قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، ماشي. وبعدين لما جاء الرجل وقال له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، قال ايه؟ رب نجني من القوم الظالمين. لما طلع على الطريق ومش عارف يمشي يمين ولا يمشي شمال ولا يمشي شرق ولا يمشي غرب، قال عسى ربي ان يهديني سواء. لما تقع البنتين وجلس تحت ظل الشجر، قال ايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هتلاقيه بعد شويه يقول للرجل الصالح، يقول له ايام الاجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. بمعنى كده ان المسلم ما ينسى ابدا الدعاء والمناجاه والتضرع لله عز وجل مع اخذه بالايه؟ بالاسباب. يعني دايما تكون مقبل على عمل او ماشي طريق او كذا، او انت في قرض او انت في ازمه، خذ بالاسباب، ما تدع اي سبب يتاح اليك، ما تقصر، ما تهمل في الأخذ بأي سبب. لكن قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك ما تنسى تضرعك ومناجاتك لمين؟ لله عز وجل، لأنه معك يسمعك وإيه؟ ويراك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو أرحم بك من نفسك، فإنه ما يتخلى عنك أبدا. رب إني لما أنزلت إلي بالخير فقير. وتجد النتيجة مباشرة استجابة الدعوة فورا، قال فجاءت. قلت لك قبل ذلك ان الانسان يفيد الايه؟ الفوريه والتعقيب والسرعه على طول سجل. فجاءت احداهما تمشي على استحياء. شايف خلق المراه المصريه ده؟ البنت جايه تمشي على ايه؟ استحياء. راس مال المراه المسلمه، اهم خلق عند المراه المسلمه هو خلق الحياء والرفق. ماشي التبجح ولا رفع الصوت ولا مزاحمه الرجال ولا يعني سبحان الله. اليوم امبارح لندن عامله شغلانه جايبه في نشرات الاخبار خبر رئيسي في نشرات الاخبار، تقام دوره للالعاب الرياضيه في طهران للنساء المسلمات. قال ايه؟ ومن الغريب والعجيب ان الات التصوير ممنوعه من ادخالها من دخول ارض الملاعب حتى لا تصور المرأة المسلمة. عجوز تفرج عليها ليه؟ عجوز تفرج على المرأة المسلمة ليه؟ المرأة المسلمة دلوقتي النساء مع النساء، النساء بيلعبوا والنساء بيتفرجوا عليهم. طب وانت يا رجال ايه دخلت وانت عجوز تفرج على النساء ليه؟ وهو بعدي عجيب عندهم التشدد وتطرف وكذا وكذا. انما هم يريدون للمرأة ان تكون مشاعا، يريدون للمرأة ان تكون فعلا قطعة الطرقة او قطعة الحلويات اللي يتلم حواليها الترطير والجدال والحشرات من كل ناحية. ودي شعر المرأة الغضية المتهتكة او المرأة اللي بتمشي وراء الغض، عبارة عن قطعة طرقة او قطعة حلوة حواليها صراصير ودبان وحشرات من كل ناحية. لكن المرأة المسلمة لؤلؤة مكنونة، لؤلؤة مطولة. شوف، فجاءته إحداهما، إحدى البنتين لما راحوا لأبوهم وأبوهم تعجب إن كيف هم النهاردة سقوا بدري وقوم بدري بسرعة، فلما حصلوا وقالوا، والبعض بعض الكتاب السير يقولوا ان البنتين سمعوا سيدنا موسى وبول يدعي هذا الدعاء: ربي اني بما انزلت الي من خير ايه فقير، ففهموا حاله وشكل معروف او كذا. فما في داعي الحكم بقى ايه، يعني في تفاصيل حكيت في بعض القصص كانهم يعني تفاصيل كثيره انا ما احب ان اتعرض اليها ما دامت غير موجوده في القران ولا موجوده في السنه الصحيحه. المهم جت البنت فجاءت احداهما تمشي على حياة، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كل جدية وكل يعني ما فيش خضوع، يعني شايف المرأة المسلمة كده: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما نعمل إيه نتكلم إزاي؟ قال: وقلن قولا معروفا. المرأة المسلمة تتكلم كلام مستقيم، كلام في يعني ما في خنوع ولا في هموعة ولا في نوعة، لا ما في هذا الكلام، ما هو ما تعرف هذا الكلام. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني هما المرأة وسيدنا موسى رايحين ناحية البيت، فهم منها مدى حيائها، وفي نفس الوقت هي فهمت مدى أمانتها بأي صيغة من الصيغ. ممكن يقول لها: امشي خلفي ودلين على الطريق، او امشي خلفي واقذفي على اليمين او حاجه على اليسار حتى تستدل عليه. هي فهمت منه وفهمت منه، فهمت منها انها بنت ايه حيه، وفهمت منه انه ايه انسان امين على العرض، لان في مقدمه الامانه، مقدمه انواع الامانه ومجالات الامانه، الامان على الايه على العرض. لان واحد ممكن يبقى امين على الناس لكن لنجيب في موضوع الاعراض، بئس ومستعد في موضوع الاعراض لكنه عنده امانه في موضوع الناس، واخد بالك. فجاءته احداهما تمشي على السجاء، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني حكى له القصه كلها. يقولون والله اعلم ان هذا الرجل كان هو شعيب عليه السلام اللي تعرضنا له قبل ذلك في قصص مدنة. يقولون انه كان قد صبر وبلغ سنا كبيرا، فيقال انه شعيب، ويقال انه ابن اخي شعيب غيرون او يسرون او كذا او كذا. من الله اعلم، نحن نقول عليه العبد الصالح، نحن نقول عليه العبد الايه الصالح، نقول العبد الذي هو نفسه قال: وما اريد ان اشق عليك فتجدوني ان شاء الله من الصالحين. صح نقول عليه العبد الصالح، صح هو شعيب عبد الصالح، صح هو ابنه عبد الصالح، اي حد هو. لان اللي بيقولوا، لان دي معركه طويله بين المفسرين من زمان، قالوا ان شعيب كان له رهط وكان له حشم وكان له قدم، فكيف يرسل بنته عشان بنته عشان يسكن، وربنا قال على لسان قومه: ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وبعدين المدة بينه وبين موسى مدة طويلة، كلام كثير أخذ ورد بين العلماء، صح عشان في الآخر العبد الإيه الصالح. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. خلي بالك البنت ما تريد الناس ايه، بس تقول بقى صارت كل يوم بقى روح نروح على الاغنام، لا نقعد ساعتين بره ولا ثلاث ساعات بره، الله ياخذ في بنات وفي ستات، يعني هم يخرجوا من البيت ويروحوا ناحيه السوق بقى عندهم يوم فرح بالساعات، يعني حتى ممكن تقول لها انت راحت راحت راح تبقى اتضرك على الفترينات راح تبقى الاسعار راح تبقى يعني تتفنن في اي سبب بحيث لا تخرج من الهيت تقول وما نخرجها من الهيت يعني ايه سبب في اذناب وعسلام غيرها يعني انتوا عارفين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المرأة عندما تخرج يستشريفها الشيطان الشيطان وراه واخد بالك ويحليها ويبينها باعين مين الرجال ما هي حبائل الشيطان يعني هي الفخر وهي الصنارة اللي يصد بها مين الشيطان يستخدم المرأة كفخر او كمصدر او صنارة لايه للايقاع بالرجال هذه حقيقة لابد ان اعرفها فهذه الست ما تريد ان تخرج فرصة ان موسى يبقى موجود علشان هو اللي يرعى الغنم وهو اللي يقوم باحوال البيت الخارجية وكذا حتى انها تظل مسؤولة في ايه في بيته يا قالت احدى لا انا بستأجر ان خير من استأجرت القوي جزءا عرفته قوي لانه داخل الايه الرعاة واخد بالك عرفته امين لانه كان امين على العرض وهو ماشي معاها في الايه في الطريق ودي اهم الصفتين ينبغي ان يسعى الى تحصيلهما الاخ المسلم صفه الكفاءه وصفه الايه الامانه اللي هم بلغه العصر يقول عليها ايه الثقه والخبره يعني للاسف الخراب بيحدث في الدوائر الحكوميه او في الدوائر عامه بينتج عن ايه اما الخبره دون الثقه واما الثقه دون الايه الخبرة لكن احنا عاوزين نسمع بعض عاوزين كفاءة وعاوزين ايه واحد عنده كفاءة ما شاء الله عليه في الشهادات والامكانيات العلم لكنه خايف لكنه خايف ونصاب ومحتاج او واحد عنده امانة ما شاء الله امانة يخاف من الحرارة لكنه خيبان خيبان ما عنده كفاءة ما عنده كفاءة عنده اهمال فاحنا نريد هذين الصبطين نفس الصبطين الان هم سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ إيه؟ عليم إني حفيظ عليم حفيظ يعني أمين وعليم يعني عندي علم وعندي خبرة فالبنت التركية تقولنا خير من استأجرت القوي الأمين ويعني الثلاث أهم ما يلفت نظر البنت أدوك جايبين يلفت نظر البنت الولد لكف شعره سبح شعره تمام وشكله شكل الممثلين الإيه؟ السيمة واخد بالك فارس الأحلام يا بنت عاوزة فارس أحلامك يكون عامل إزاي؟ عاوزها فول بعرض وكف الشعر وعاوزها كذا وعاوزها كذا لكن خلق او انت عايزها يا ابني تكون عايزها ملك الجمال عايزها برنسيسة عايزها مش عارف مخدرك من هذه الامور فلابد ان الانسان المسلم يعني يترسخ في ذهنه المطلوبات ان خير من استأجرت القوي الامين هذه الصفات مهمة جدا وجلس مباشرة الرجل ما قصر قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وهذا لعبرة عبرة يا أخوانا في موضوع التيسير أنا عاوز أجوزك بنت طب موسى ومعاه فلوس ومعاه الله طب إيه موسى صحته وعافيته خلاص خلاص يبقى نرجي بابي انت تشتغل عندنا 8 سنين وانت 110 يبقى دي من كرمك واخد بالك في مقابل ان اجوزك واحده من ايه؟ كل سهوله وكل بساطه كده اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين يبقى هو الاخراج مني ولذلك يعني لا مانع من انك لو وجدت شابا صالحا متقلقا بالاخلاق الكريمه لا مانع من ان تعرض عليه ابنتك ليتزوجها كما فعل العبد الصالح وكما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصه بعد ان تأيمت وسقطت زوجها في المعركه فعرضها على ابي بكر وعرضها على عثمان ثم لما لم يظهر بهما من ورائهما بقائل لما لم يرضى من ورائه بقائل عرضها يعني اشتكاهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام يتزوج حفصه هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع ان تعرض ابنتك بالاسلوب الطيب على انسان شاب وصالح والشاب الصالح هذا لو صالح حتى لو ولدت ابنتك ما يقضحك او ما يخفش حياتك. هذا الرجل يريد انه يزوجني بنته ويلزقها لي وكذا وتعطيه ممنوع ومرغوب والاشياء هذه. فلو كان صالح ما يقول هذا، انما يقول لك جزاكم الله خيرا او كذا. فلا مانع اني اريد ان انفعك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. قال له وما اريد ان اشق عليك، تجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك من الصالحين يعني في المعاملة وفي السهولة وفي التيسير، وهذا كان المسلم يقولنا في التعاملات انه ما يشق على الخدم وما يشق على الموظفين اللي عنده. فقلت ان مدة ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه. والله على ما اقول وكيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاجلين قضى موسى؟ فقال اتمهما واوفاهما، يعني اتم الاجلين واوفى الاجلين اللي هما كام؟ 10 سنين، وهذا يليق بالتمام وبالوفاء. قضاه موسى عليه السلام. نكتفي بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعبين والمتبعين، وان يجعلنا